الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول إمام دقيق العيد رحمة الله علينا وعليه، الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي يقول في ركوعي وسجودي: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. حديث عائشة رضي الله عنها فيه مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى امتثال ما أمره الله سبحانه وتعالى وملازمته لذلك. كأنه يشير في هذا إلى ما سيأتي إن شاء الله، لأن السورة إذا جاء نصر الله وفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد، إذا جاء نصر الله وفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إذا جاء، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان. وعائشة رضي الله عنها قالت إنه كان يقول بعدما نزلت هذه السورة، ولم ينتظر عليه الصلاة والسلام في قوله ورأيت الناس يدخلون، لأنه عليه الصلاة والسلام متحقق بهذا، ولأن الوحي نزل به فإنه يعلم أن الأمر واقع، فبادر وامتثل إلى ذلك، وإن لم يتحقق الشرط المذكور في الآية، لأن الموعود به منه سبحانه وتعالى كالواقع. قال: وقوله فسبح بحمد ربك فيه وجهان، أحدهما أن يكون المراد أن يسبح بنفس الحمد لما يتضمن الحمد معنى التسبيح الذي هو التنزيه لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله تعالى وحده، وفي ذلك نفي الشركة. يعني فسبح بحمد ربك أن يسبح بنفس الحمد، يعني أن يكون المعنى ربنا، يعني أن يقول أن يحمد الله سبحانه وتعالى، أن يذكره سبحانه وتعالى بصفة الحمد والثناء بالحمد دون ذكر التسبيح، لأن الحمد يتضمن معنى التسبيح الذي هو التنزيه لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال، ولأن الحمد يتضمن نفي الشريك الذي هو التنزيه سبحانه وتعالى بقوله سبحانك أو أسبحك. لكن سبين وجهها ضعيف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين التسبيح والتحميد، وهذا يعني ظاهر المعنى، لكن أورده رحمه الله لأجل أن هذا قد يعني يقدر في الآية، لكن الحديث دل على خلاف ذلك، فيعلم أن الوجه الثاني هو الصواب. الوجه الثاني أن يكون المرض يسبح متلبسا بالحمد، فتكون الباء دالة على الحال، يعني سبح بحمد ربك يعني تحمده أو تسبح حال كونك حامدا له دالة على، وهذا يترجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبح وحمد، قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، جمع بين التسبيح والتحميد بقول سبحانك وبحمدك. وعلى مقتضى الوجه الأول يكتفي بالحمد فقط، وهذا خلاف الحديث دل على ضعفه، وكأن تسبيح الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على ترجيح للمعنى الثاني، بل هو الصواب قطعا، يعني واضح في هذا أن المعنى يسبح الله سبحانه وتعالى ويحمده، سبحه ويحمده، لا أنه يسبحه بالحمد، يكون حمده لله تسبيح، لأن الحمد يتضمن التنزيه. الصواب مثل كما في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين التسبيح والتحميد. وقوله بحمدك قيل معناه بحمدك سبحت، وهذا يحتمل يكون في حذف أي بسبب حمد الله سبحت، ويكون مراد بالسبب هنا التوفيق والإعانة على التسبيح واعتقاد معناه. وهذا كما روي عن عائشة في الصحيح، عن عائشة رضي الله عنها الصحيح بحمد الله لا بحمدك، هذا في قصة الإفك، وهي ثابت في الصحيحين، أي وقع هذا بسبب حمد الله أي بفضله وإحسانه، لما قيل لها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت بحمد الله لا بحمدك، ولا يعني لا بحمد أحد رضي الله عنها، أي بفضله وإحسانه وإعطائه، فإن الفضل وإحسان سبب الحمد، فيعبر عنهما بالحمد. وقوله اللهم اغفر لامتثال لقوله واستغفره بعد امتثال قوله، سبح بحمد ربك، سبح بحمد ربك واستغفره، لقول الله لقوله اللهم اغفر لي في الحديث، اللهم اغفر لي، أن الله سبحانه وتعالى أمره بالاستغفار. وأما اللفظ الآخر فإنه يقتضي الدعاء في الركوع وإباحته، ولا يعارض قوله أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فإنه يؤخذ من هذا الحديث الجواز، ومن ذلك الأولوية بتخصيص الركوع بالتعظيم، ويحتمل يكون السجود قد أمر فيه بتكثير الدعاء لإشارة قوله فاجتهد، واحتمالها لكثرة، والذي وقع في الركوع قوله الله اغفر لي ليس كثيرا في معارضة ما أمر به في السجود. والصواب أن الركوع يدعى فيه والسجود يثنى فيه، لكن يكثر في الركوع من التسبيح والثناء، ويكثر في السجود من الدعاء، دعاء سواء. ولهذا قال أما السجود أما الركوع عظموا في الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقام من يستجاب لكم. ولهذا في نفس حديث عائشة قال اللهم اغفر لي في ركوعه وسجوده، فكان وكان يقول في ركوعه في سجوده يسبح ويثني يعظم عليه الصلاة والسلام في الركوع ويدعو في الركوع، ويعظم في السجود ويدعو في السجود. وهذا لا ينافي قوله في الحديث الآخر وأما الركوع فعظم في الرب، فالمعنى أنه يدعو في الركوع دعاء ثناء ودعاء مسألة، لكن يغلب في الركوع الثناء. ولهذا نفس الركوع السجود سبحان ربي الأعلى ثناء ثم يدعو بما فتح الله عليه، الركوع سبحان ربي العظيم ويدعو لكن يكثر الثناء سبح قدوس رب الملائكة والروح، فلا معارضة ولا اختلاف ولله الحمد. نعم قال وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فإنه يؤخذ منها حديث الجواز، ومن ذلك الأولوية بتخصيص الركوع بالتعظيم، بل كلاهما مشروع. إذا كان أراد الجواز بمعنى أنه ضد التحريم صحيح، وإن أراد الجواز يعني أنه مباح، ليس في الصلاة شيء يقال إنه مباح، لا هو مشروع. لكن كما نقول لو سأل إنسان هل يجوز أن أدعو في الركوع نقول يجوز، هل يجوز أن أثني في السجود نقول يجوز، ليس معنى ذلك أن يجوز يعني أنه مباح وأنه مستوي الطرفين، لا، لنفي أو رد توهم التحريم. كما يقول إنسان ما إذا دخلت المسجد وصلي ركعتين بعد العصر نقول نعم، يقول هل يجوز صلي ركعتين دخلت المسجد بعد، نقول يعني نعم يجوز، يجوز لك أن تصلي لأن السأل، وليس معنى ذلك أنه يجوز أنه يجوز معنى مستوي الطرفين، لا، لرد شبهة أو نفي شبهة التحريم، وأنه يظن أن هذا وقت نهي وأنه لا يجوز، نقول لك يجوز على الصحيح ويشرع لك أن تصلي. ويحتمل يكون السجود قد أمر فيه بتكثير الدعاء لإشارة قوله فاجتهدوا، واحتمالها الكثرة، يعني قول اجتهدوا هذا احتمالها الكثرة وهذا واضح. والذي وقع في الركوع من قوله اغفر لي ليس كثيرا في معارضة ما أمر به في السجود، وكل هذا تكلف الاستدلال. لو دعا بغير اغفر لي وكرر لا بأس بذلك، لكن العمل بالأخبار وامتثاله هو الواجب، فأمر الركوع عظيم في الرب يكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولا بأس من أن يدعو بما تيسر في ركوعه، كما أنه في السجود جاء أدلة تدل على أنه يثني عليه سبحانه وتعالى في حديث سبوح قدوس رب الملائكة في ركوعه وسجوده. وفي حديث عائشة الأول سؤال، وهو أن لفظة إذا تقتضي الاستقبال يعني ظرف لما يستقبل من الزمان، لكن قد أحيانا تأتي للمضي بدليل، وعدم حصول الشرط حينئذ، وقوله ما صلى صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله يقتضي تعجيل هذا القول لقرب الصلاة الأولى التي عقب نزول الآية. يعني لو فرض أن الآية مثلا نزلت ضحا مثلا، الله أعلم، لكن لو فرض نزلت ضحا، فأول صلاة صلاة الظهر، والشرط المذكور فيها إذا جاء ورأيت الناس لم يحصل بعد، والنبي عليه الصلاة والسلام بادر إلى الدعاء، لأن قالت رضي الله ما نزلت عليه لما إنه فدعا عليه الصلاة والسلام، فكان يقول ما تحقق الشرط الذي يدل على أنه إذا وجد فإنه يدعو بهذا الدعاء. هو يقتضي تعجيل هذا القول قرب الصلاة الأولى التي عقيب نزول الآية، من النزول عقيب نزول الآية من النزول، يعني الصلاة الأولى عقيب نزول الآية من النزول قريب، يعني ربما نزلت مثلا في الوقت في وقت بعد دخول وقت الصلاة، فالله أعلم. والفتح، نعم، في بعض النسخ للفتح من نزول وللفتح أي فتح مكة، ودخول الناس في دين الله أفواج يحتاج إلى مدة أوسع من الوقت الذي بين نزول الآية والصلاة الأولى بعده، دخول الناس دين الأفواج يحتاج إلى وقت وهو لم يتحقق. وقول عائشة في بعض الروايات أول القرآن قد يشعر بأنه يفعل ما أمر به فيه، فإن كان الفتح ودخول الناس في دين الله أفواج حاصلا عند نزول الآية لم يقل فيه إذا جاء نصر الفتح، لأنه حاصل ونازل، يعني إذا كان حال نزول الآية قد دخل الناس في دين الأفواج فكيف يقال إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج، وإن لم يكن حاصلا فكيف يكون القول امتثال الأمر الوارد ذلك ولم يشرط الأمر. قال وجوابه أن يعني يقول إنه كيف مثلا يكون الامتثال، لأنه إذا جاء نصر الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج وسبح حمد ربك، فإن كان الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا لم يكن قوله ورأيت الناس، لأن الناس قد دخلوا، وإن كان لم يدخلوا فلم يتحقق الشرط، فكيف يكون الدعاء في أول صلاة ولم يوجد شرطها مثلا. وجوابه أن اختار أنه لم يكن حاصل على مقتضى اللفظ، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بادر إلى فعل المأمور به قبل وقوع الزمن ليتعلق به الأمر فيه، إذ ذاك عبادة وطاعة لا تختص بوقت معين. يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل الأمر لأنه ليس الأمر بذلك طاعة لوقت معين وهو دخول الناس دين الأفواج، بل هو عبادة وطاعة مأمور بها، وكأن تتأكد يعني في ذلك، لكن هذا فيه نظر. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى ذلك لأنه نزل الأمر الموعود به من الله سبحانه وتعالى منزلة الأمر المتحقة، فبادر بالامتثال عليه الصلاة والسلام، وكانت البشرى من الله سبحانه وتعالى بأن الناس سوف يدخلون في دين الله أفواجا. قال إذ ذاك قبل وقوع الزمن يتعلق به الأمر فيه، يعني وهو دخول الناس في دين الله أفواجا، إذ ذاك عبادة وطاعة لا تختص بوقت معين، فإذا وقع الشرط كان الواقع من هذا القول بعد وقوعه واقعا حسب الامتثال، يعني إذا حصل دخول الناس في دين الله أفواجا يكون تسبيحه عليه الصلاة والسلام واقع على حسب الامتثال، امتثل عليه الصلاة والسلام واستمر في ذلك، وقبل وقوع الشرط واقعا على حسب التبرع، على حسب التبرع، يعني هو لما دخل الناس في دين الأفواج والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح قبل دخول الناس في دين الأفواج امتثل قبل ذلك، فلما دخل الناس في دين الأفواج هو أيضا ممتثل من باب أولى، لأنه بدأ قبل دخول الناس دين أفواجا، فيكون فإذا وقع الشرط كان الواقع من هذا القول بعد وقوعه واقعا على حسب الامتثال، وقبل وقوعه يعني كونه يسبح بحمد ربه سبحانه وتعالى قبل دخول الناس في دين أفواجا على حسب التبرع، يعني أنه تبرع، وهذا يعني عبارة يعني ثقيلة، يعني كيف تبرع؟ لا، العبد ليس منه تبرع، حتى ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله سبحانه وتعالى، فإذا قيل يقول أفلا أكون عبدا، وكان يقوم فيقول ألا فلا أكون عبدا شكورا حينما يقوم حتى تورم قدمه. وهذا في الحقيقة التكلف في الجواب، لكن الأظهر والله أعلم أنه نزله منزلة لم يقطع. وهذا الذي أجاب أيضا الصنعاني، وهنا حاشية للصنعاني، قال وكان الأحسن يقال إنه صلى الله عليه وسلم نزل ما سيقع بما أخبر الله تعالى أنه سيقع منزلة الواقع للقطع بوقوع ما علق ما علق به الأمر من باب ونفخ في الصور، مع أنه لم ينفخ ولا نفخ لأنه سيقع، مثل قد أفلح المؤمنون مثلا وامثال. وهذا على تقديره نزلت قبل الفتح. ثم ذكر ما يدل على النزول آية في أيام التشريق، والصواب أنها النزول أيام التشريق. طبعا الحديث ضعيف، حديث رواه ابن أبي شيبة والبزار من حديث ابن عمر، وهو من طريق موسى بن عبيد الربذي، فلا ولا يثبت ولا يثبت أنها نزلت. جاء في حديث أنها نزلت عليه الصلاة والسلام هذه الآية سورة الفتح، لأن على هذا يكون نزولها بعد ذلك، نزولها بعد ذلك، وأنها نزلت في أيام التشريق في حجة الوداع في العام العاشر وهو في ميناء. لكن رواية ضعيفة، الصواب ما دل عليه حديث عائشة وحديث ابن عمر حديث ضعيف كما تقدم. وليس في قول عائشة يتأول القرآن ما يقضي، ولا بد أن يكون جميع قوله صلى الله عليه وسلم واقعا على جهة الامتثال للمأمور حتى يكون دالا على وقوع الشرط، بل مقتضاه أنه يفعل تأويل القرآن وما دل عليه لفظه فقط. وجاز أن يكون بعض هذا القول فعل لطاعة مبتداه وبعضهم امتثالا للأمر، والله أعلم. وهذا كما تقدم يعني في ضعف استدرك عليه الصنعاني، قال هذا بعيد، فإن ظاهر السياق أنه كله وقع امتثال، وهذا هو ظاهر الحديث أنه وقع امتثال من النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الآية كما في الحديث ما صلى النبي صلاة بعد النزع عليه إذا جاء نصر الله الفتح الحديث، فكان يقوم في ركوع سجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم، في لفظ كان يكثر يقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.